جل وعلا به في الجنة، وهذا هو أعلى أمل لنا بعد مرضات ربنا، أعلى رجاء لنا وأعلى أمل لنا بعد أن يرضى عنا ربنا، أن يرزقنا الله جل وعلا رفقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. والتقيت بكم في أول أو في باكورة الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعنوان هدي النبي في الكلام. هدي النبي في الكلام مضى معنا اللقاء الماضي والذي قبله في 8 نقاط، بإذن الله جل وعلا نتمم الحديث الليلة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. فتكلمت عن هدي النبي في الكلام أولا 8 كلمات 8 نقاط. أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعذب الناس كلاما، أعذب الناس كلاما. 2، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. 3، كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، أفصح خلق الله، آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم. 4، وهذا الذي نبدأ في الكلام عنه الليلة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان كلاما مفصلا يعده العاد ويستطيع السامع أن يحفظه. كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا يعده العاد، يعني تعرف تعده ويحفظه السامع. 5، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام 3، يعيد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام 3، إما للتنبيه أو للتحذير أو للتذكير أو لإلقاء الأهمية في قلب من يسمع من الصحابة وغيرهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام 3. 6، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الجميع، وإذا سلم سلم 3. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الجميع من الأطفال وغيرهم، مع على من عرف وعلى من لم يعرف، وكان إذا سلم سلم 3. 7، كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل السكوت، طويل السكوت، كان بيسكت كثير. 8، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم فيما لا يعنيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيما لا يعنيه، لا يتكلم فيما لا يعنيه. هكذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم يتكلم. وكما أؤكد في كل مرة، أنا عاوز تسمع الكلام مش تمصمت عليه شفاه تقول الله فعلا يستحق يكون النبي، لا، إنما أمرنا أن نتأسى به ونريد أن نبطل هذه الدعوة ممن يقول هو أنا عمري هبقى زي نبي، ده النبي أنا عمري هبقى زيه. تستطيع أن تكون مثله ولو في بعض الأمور، وتستطيع أن تسير نهجه في كل أمور وإن لم تصل إلى نهايتها، لأن ربنا جل وعلا أمرنا بذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنت مأمور أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعتك، فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقواعد العامة في ديننا فاتقوا الله ما استطعتم. 4، من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان كلامه مفصلا يعده العاد ويحفظه السامع. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما روى الترمذي في الشمائل عن عائشة بإسناد صححه الشيخ الألباني أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم، كانش بيتكلم كتير كده زينا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل، يعني كلام واضح في فصل ما بين كل كلمة، بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وده نابع من بلاغة النبي عليه الصلاة، يعني لما يطلع النبي عليه الصلاة يخطب كما قلت في اللقاء الماضي في فصاحة النبي عليه الصلاة، يخطب النبي عليه الصلاة خطبة في كلمات موجزة. هذه البلاغة، هذه البلاغة هي التي جعلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما قليلا فصلا بينا، كلام واضح. يعني أنا ذكرت أمس في خطبة الجمعة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول خطبة خطبها، أول ما مسك الخلافة الخطبة، عارف الخطبة نصها إيه؟ وقف علي رضي الله عنه على المنبر الذي تعلم في مدرسة النبوة وتخرج في جامعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هو الآخر يتكلم بكلام فصل بين واضح للناس وإن كان قليلا. وقف علي بن أبي طالب أمام الناس يخطب الجمعة قائلا، أو يخطب خطبته أمام الناس قائلا بعد حمد الله والثناء عليه، قال: أيها الناس، نحن بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال والسلام. فهمت؟ خلاص خلص الخطبة. أيها الناس، نحن بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال والسلام، وهذا الذي نحتاجه. ولتعتبر هذه الكلمة أو هذه الخطبة من علي بن أبي طالب ديدنك في حياتك. إنما نحتاج إلى العمل. الكلام كثير والسماع كثير والشواهد كثيرة والإنترنت كثير، واللي عاوز يسمع ممكن يجد في اليوم 3-4 محاضرات، لكن نريد أن نحول هذا الكلام إلى عمل، لأن الله جل وعلا يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. وإنما لا ينفع لك قول إلا إذا كان له عمل، فلتعمل بدين الله جل وعلا. وأنا أذكر الآن بين يدي هذه الكلمة أيضا ما حدث للحسن البصري رضي الله عنه. والحسن البصري كان كلامه قليل كذلك وكان مفصل، حتى كان العلماء يقولون إن أبا سعيد أي الحسن البصري كلامه يشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كان كلام فصل كده وكلام بين وكلام واضح. فما الذي جعل للحسن البصري مع هذا الكلام البسيط اللين أثرا في قلوب الناس حتى يعمل الناس بكلامه؟ إيه هو السبب؟ اسمع هذا. الحسن البصري يوما أتاه الناس وقالوا: يا إمام، يا أبا سعيد، قد كثر العبيد وننشدك الله أن تذكر الناس بخطبة تحثهم فيها على عتق العبيد. العبيد كثروا فهم عاوزين يعتقوا العبيد، فبقول الحسن: ذكر الناس كده بفضل عتق العبيد وفضل الصدقات على العبيد وفضل الإنفاق على العبيد وفضل تحرير العبيد، ذكرهم بذلك. فقال: أفعل إن شاء الله. فارتقى الجمعة التي بعدها فلم يخطب عن عتق العبيد، فلما نزل قالوا: ألم تعدنا بذلك؟ قال: إن شاء الله يكون. فجاءت الخطبة الثانية فلم يخطب عن عتق العبيد، والثالثة والرابعة، وكل مرة يقولون له: لما لم تخطب عن عتق العبيد؟ وبعد 4 خطب قام فخطب الناس خطبة بليغة وجيزة بينة فصلة واضحة عن عتق العبيد، فخرج الناس متأثرين باكين يعتق العبيد، بل من لم يملك مالا اقترض ليعتق عبدا من تأثرهم بكلام الحسن وتنفيذهم وتطبيقهم لهذا الكلام. فلما فعل الناس ذلك أتوا إلى الحسن البصري قالوا: يا إمام، لما تأخرت عنا في هذا الخطبة؟ ما كان قول من الأول عشان تحس الناس، بقالنا شهر بنقول لك كلم في عتق العبيد وما تكلمتش، إيه السبب في تأخيرك وأنت ترى أن لكلامك النفع؟ قال: أيها الناس، إنكم يوم طلبتم مني خطبة في عتق العبيد لم يكن عندي مال أعتق به عبدا، فكنت في هذه الفترة أجمع المال لأعتق عبدا ليسبق فعلي قولي، ليجعل الله جل وعلا في قولي الأثر في قلوبكم. هو ده السبب اللي ربنا يجعله قبول وسط الناس ويقتدي الناس به ويعمل الناس به، لابد يكون عامل الأول، وإلا فالإنسان خسر وضل ضلالا مبينا إن لم يعمل. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقبل أن تبلغ الناس وقبل أن تنذر الناس وقبل أن تخبر الناس لابد أن تعمل أنت بما ستدل أو تقوله للناس. فاللهم ارزقنا العمل حتى ترضى عنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه فصلا بينا واضحا. قالت عائشة بالصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. يعني النبي لو قعد معنا في جلسة كده تعرف تعد النبي يتكلم كم كلمة، تعرف تعد انت تكلمت كم كلمة من العصر لغاية المغرب؟ تعرف؟ تعرفش. النبي عليه الصلاة والسلام كان كلامه بين واضح، تعرف تعد واحد اثنين ثلاثة. ومن أكبر الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن وقف عند رأس كل آية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قرأ قراءة مسترسلة مبينة مفصلة. انظر ركعة حذيفة بن اليمان الثابتة في صحيح مسلم عشان تعرف كلام النبي البين الفصل الواضح. وقف حذيفة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعة قيام ليل. حذيفة بيصف لك قيام النبي عليه السلام، حديث عجيب. قال حذيفة: فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالبقرة، فقلت يركع عند المئة. شوف ظن حذيفة بالنبي، حذيفة متوقع ان النبي عليه السلام لو صلى ركعة هيصلى فيها كم آية؟ 100 آية. هو متوقع كده النبي عليه السلام. قال: فمضى، يعني عد على 100، كمل 100 آية وكمل وراه. فقلت في نفسي، حذيفة قال قلت يركع بها، يعني ايه؟ يعني البقرة كلها في ركعة، عملتها انت مرة في حياتك؟ يركع بها البقرة كلها، حتى لو انت عملتها، انا عارف بعضكم يكون عملها. طب اللي عملها يسمع النبي عملها ازاي، قراءة النبي كانت ازاي، مش زي قراءتنا. يمسك كده المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، وقعد يدور على نهاية الصورة عشان يعرف يخلص امتى. لا، كل شوية يبص، لسه 3 صفح، لسه 10 صفح، لسه 20 صفح. لا، النبي ما كانش كده، كان يقرأ كلاما بينا فصلا يعده العاد. يقول حذيفة بن اليمان: فمضى النبي وأتم البقرة، خلص البقرة، ثم استفتح بالنساء. أنا أذل حكي دليلة طويلة بقى. ابن مسعود صلى مرة مع النبي عليه السلام بالليل، قال: صليت مع النبي ذات ليلة حتى هممت بأمر سوء. إن شاء الله نتكلم عنها في قيام الليل، قيام الليل بالنسبة للنبي عليه السلام. بقول أنا صليت مرة جنب النبي وفي نفس كده هميت بأمر وحش. قال: وما هو؟ قال: أن أجلس وأدعى، خلاص تعب أنا هقعد بقى، وهي خلاص براحته من كثرة تلاوة النبي عليه السلام. فحذيفة بن اليمان قال: فاستفتح النبي بالنساء فأتمها، ثم استفتح بآل عمران فأتمها. وقدم حذيفة في حديث النساء على آل عمران. قال: كل ده مش عجيب بقى، شوف العجيب بقى، العجيب قوي. قال: يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مسترسلا. هو ده كلام النبي المفصل، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مسترسلا. يعني ايه مسترسلا؟ اسمع يعني مسترسلا. قال حذيفة: لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا بآية فيها رجاء إلا دعا، ولا بآية فيها استعاذة إلا استعاذ. يعني ما يعديش عن آية كده مثلا فيها كلام عن الجنة إلا يقف ويسأل الله: الله مين يسألك الجنة؟ الله مين يسألك الجنة؟ الله مين يسألك الجنة؟ يعدي على آية فيها عذاب أو فيها شدة أو فيها خوف: اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يعدي على حاجة فيها رغبة يسأل الله عز وجل. هو دي قراءة النبي عليه السلام، مش أهم حاجة يخلص، لا، ما يهمه. سيدة عائشة تقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين لا تسأل عن حسنهما وطولهما. مش طول بس، لا، أحسن النبي وجود ورتل وحبر القراءة واسترسل فيها كل آية يقف عندها. شوف بقى، اسمع حذيفة يقول ايه. قال: ثم ركع النبي عليه السلام. انا بحس حذيفة يقول الكلمة دي كأنه انا بحس كده كأنه مكده. ثم ركع، يعني اخيرا الفرد ركع ثم ركع النبي، فكان ركوعه قريبا من قيامه. عمرك عملتها؟ فكان ركوعه قريبا من قيامه ثم قام، فكان قيامه قريبا من ركوعه ثم سجد، فكان سجوده قريبا من قيامه. أتم النبي صلى الله عليه وسلم ركعته هكذا، هل فعلتها يوما في حياتك؟ الشاهد أخوانا يقرأ النبي مسترسلا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح بين، ممكن وانت قاعد قدامه يوضح لك، مش تبقى خارج من اللقاء مش عارف الشيخ كان بيتكلم في ايه، مش عارف كان بيتكلم عن ايه، شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا. لأن النبي عليه السلام لما كان يتكلم صعب يعرف النبي يتكلم عن كذا وكذا وكذا، يعده العاد يحصيه الجالس، مع انه كلام قليل لكنه مفهوم، مع ان النبي عليه السلام يقرأ مسترسلا لكن مفصل. ومن الاحاديث الدالة على ذلك ايضا النبي فصل للصحابة ازاي، كما في الصحيحين لما دخل ثلاثة نفر إلى بيت الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، فدخل الأول فوجد فرجة في الصف فجلس فيه. الصحابة بعدين حلقة حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، واحد دخل لقى حتة فاضية، ودخل الثاني فلم يجد مكانا فاستحيا فجلس وراء الحلقة، ثم جاء الثالث فلم يجد مكانا فخرج وأعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاث؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول، نبي يعدهم واحد اثنين ثلاث عشان تحفظوا ما تنسوش، نبي يعلم أصحابه كده: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحفظ الصحابة، بيحفظه. فعود نفسك إن دعوت إلى الله جل وعلا، إن كلمت الناس في خير، إن جلست في وظيفة، أن يعرف الناس كل كلامك قدر استطاعتك. لذلك فإن نبي الله موسى دعا ربه، وخذ الرسالة دي اللي لادي كفايدة عملية من كلام النبي المفصل، ظهرت في حياة نبي الله موسى. كان يدعو الله جل وعلا قائلا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الله موسى، سأل ربه ذلك، والله جل وعلا أعطى نبينا ذلك بدون سؤال، فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفقهه كل من يسمعه، كل من يسمعه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم المفصل. خامس حاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام ثلاثا، مش كل كلام النبي يعيد ثلاثا، لكن إنما يعيد النبي أحيانا ليعقل الصحابة عنه، أحيانا ليحفظ الصحابة عنه، أحيانا لينبه النبي أو يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس، وهو كذلك عند الترمذي في الشمائل بإسناد صحيح، أنه قال من الآل معايا ولا أنس، يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. النبي يعيدها ليه؟ عشان الصحابة يعقلوا ويفهموها. وبوب البخاري بابا بعنوان: من أعاد الكلام ثلاثا ليفهم عنه. والأدلة حقيقة، وأبحث في هذا الموضوع من أسبوعين وأبحثه بالذات في هذا اليوم، وجدت المئات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعاده ثلاثا ليتعلم الصحابة ويحفظوا عنه. وجدت المئات بل لأكون مبالغا لو قلت لك الآلاف من الأحاديث التي ثبتت في إعادة النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ثلاثا ليعقل عنه. عاوز أنت تعرف؟ شوف أذكار الصباح والمساء، في أذكار كثيرة جدا بتعاد ثلاثة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، في أذكار الصباح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات، المعوذات يقرأها النبي في أذكار الصباح والمساء وعند النوم ثلاث مرات، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاث مرات، وكثير كثير. كان النبي يعيد كلامه ثلاث مرات ليفهم الصحابة عنه أو ليحذر الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قالوا: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا: ليته سكت، ليته سكت، يعني صعب عليهم النبي، أشفقوا على النبي من كثر الكلام، النبي تكلم وعرق واستحمر وكأنه منذر جيش وبيكرر الكلمة: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. هم أشفقوا على النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة كلامه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعادها وكررها. ليه؟ ليه؟ ليحذر الصحابة، ينذر الصحابة. ده مصيبة كبرى أن تنتشر شهادة الزور، تضيع حقوق المسلمين، يسجن إنسان لأجل شهادة الزور، ويطلق قاتل لأجل شهادة زور، وينتهب مال من أجل شهادة زور. وقد أصبحت في زماننا رخيصة، عاوز يخش المحكمة ده ما بمحكمة عقاة تانية، عاوز واحد ببدلة ما فيش مانع، عاوز واحد بجلبية ما فيش مانع، عاوز امرأة ما فيش مانع، عاوز واحدة كده محترمة زي ما بيسموها، يعني لبسة جيبة كده وتشهد زور ما فيش مانع، كل موجود، وكذ له ثمن، وكذ له ثمن. ومن أكبر شهادة الزور الانتخابات اللي جاية دي، يوسد الأمر إلى غير أهله، شهادة زور، شهادة زور، وكلهم لا يستحقون، وكلهم لا يستحقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الكلمة شهادة الزور، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها كثيرا طويلا. كذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة الكلام ثلاثا، أنا أقول الكلام ده ليه؟ عشان أنت لما تلاقي بالنسبة لك أمر مهم تعيد ثلاثا، مش أنا إيه أنا أترك خلاص. يعني بعض الناس يقول لك: أنا أقمت على فلان حجة كده، يكفر ولا يكفرش؟ لا لا يكفر يا أخي، أنت لو كنت حجة أنت مش عارف تتكلم، لا لازم واحد يعرف يتكلم، ولازم واحد يعيد عليه الكلام مرة واثنين وثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب خطبة الوداع كما ثبت في صحيح مسلم حديث جابر، وبعدما أتم النبي خطبته أراد النبي أن ينبه الصحابة، الخطبة موجزة، أنت فهمت ولا لا؟ قال النبي عليه الصلاة للصحابة: ألا هل بلغت؟ أنا بلغت صح؟ أنت فهمت كلامي؟ كلامي كان واضح ولا عيد؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم فنعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ليه؟ لأننا سنسأل يوم القيامة عن نبينا عليه السلام، ربنا يقول لنا يوم القيامة: سيدنا محمد بلغكم؟ بلغنا، النبي شهدك على نفسك؟ قالوا: نعم، نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فالنبي أشهد الله جل وعلا، قال: اللهم فاشهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني يوم القيامة فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فكان النبي يبلغ ثلاثا وينصح ثلاثا ويرغب ثلاثا وينذر ثلاثا، حتى لا يكون للإنسان حجة أمام الله جل وعلا. كذلك من إعادة النبي صلى الله عليه وسلم كلامه 3 مرات يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ونادى بأعلى صوته. بعض الناس يقول لك انتوا بتزعقوا ليه في الخطبة؟ هو النبي كان كده، انتوا بتزعقوا ليه وبالراحة شوية؟ النبي عليه الصلاة كان لما يطلع خطبة كأنه منذر جيش يحمر وجهه ويشتد غضبه ويعلو صوته، وكأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يرفع صوته ويكرر. فوقف يوما على الصحابة مناديا بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. أنا بحاول أعمل زي النبي، بحاول أن أرفع صوتي وأفسر كلامي ويكون في صيغة الخوف على الناس والحرص على الأمة يخوفها النبي عليه السلام. اللي يفوت حتة من كعب رجله من عقب، ولا مش من كعب، من عقب اللي انت بتسميه كعب اللي هو مؤخرة القدم، مش بز الرجل زي ما بيسمى، لا العقب اللي هي تحت نهاية الرجل الكوز ده، اللي يفوت حتة من غير ما يغسلها في الوضوء الويل له، أعد الله له واد في جهنم خبيث طعمه بعيد قعره، ويل للأعقاب من النار. فما ظنكم بمن لم يصلي ولا يتوضأ؟ فالنبي يحذر ويل للأعقاب من النار. كذلك من الأمثلة التي أعادها النبي صلى الله عليه وسلم أو الكلمات التي أعادها النبي 3 مرات أو أكثر يحذر الناس أو يرغب الناس، خذ هذه الجملة من الأحاديث لترى هذا الفعل في النبي صلى الله عليه وسلم ولتعمل به لما تلاقي موقف كده معين تعيد برضو زي ما النبي عاد. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أسامة بن زيد أن أسامة بن زيد خرج مقاتلا في سبيل الله مع الصحابة، فلحق أسامة بمشرك فتعوذ المشرك وقال لا إله إلا الله، يعني مشرك أسامة بن زيد بحربه، وأسامة بن زيد مسك السيف يضربه وقعد يجري وراء أسامة زيد هيقتله خلاص، لسه بيرفع السيف عشان يقتله، قال الرجل لا إله إلا الله. قالها ليه؟ خوف عشان يحفظ نفسه من القتل تعودا، هو ده الظاهر صح؟ لا ده مش الظاهر، ده الباطن صح؟ الظاهر انه قال لا إله إلا الله، إنما من جوه أنا معرفش أنا هتعوذ ولا لا، لكن بالقرينة تعوذا. لكن النبي حذر أسامة. أسامة مين ده؟ أسامة الحب ابن الحب حبيب النبي، ابن حبيب النبي، أسامة ابن زيد ابن حارثة حبيب ابن حبيب. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما قتله أسامة، أسامة ضرب وقتله عارف أنه بيقولها كده خلاص، فأسامة قتله، فرفع الأمر للنبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال يا أسامة، يكررها النبي مش مرة ولا 2 ولا 3 كتير، يا أسامة ماذا تفعل لو جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها علي، ما زال النبي يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يعني يقول يا ريتني ما كنت أسلمت إلا بعد الكلمة دي، أن يكرر النبي تكريرا خلى أسامة يترعب يخاف. فالنبي عصام يحذر بهذا التكرار كل من تجرأ على أهل القبلة، كل من كفر من قال لا إله إلا الله، لا لن تقف. إذا كان قد قال لا إله إلا الله فقد أصبح مسلما، لا يخرج من الإسلام إلا بيقين، إلا بيقين، مش عشان كلمة ولا شك ولا حاجة، لا لابد أن تقام على الحجة ولابد من يقين. فالنبي عصام يحذر أسامة والأمة كلها أن يتجرأ الناس على من قال لا إله إلا الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة أهمية قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، فيعيد النبي على الصحابة 3 مرات كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج، يعني صلاة ناقصة، بل في رواية زاد فهي خداج غير تمام. أعاد النبي كلمة: صلاتك ناقصة صلاتك ناقصة صلاتك ناقصة. النبي يقول الكلام ده ليه؟ عشان تهتم بقراءة سورة الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة من الفتن فأعاد 3 إن اللي ينجو من الفتن ده ربنا اللي اختاره، كما ثبت في سنة أبي داود من حديث المقداد بن الأسود بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. يعني النبي عصام بيقول لك تبقى أسعد الناس لو ربنا جنبك الفتن، يدلك النبي يعني اللي جات لك قدامك فتنة ابعد عنها. طب أنا ما أقدرش، لا ابعد عنها. طب ده أنا ده بيتي، لا ابعد عنه. يعني يكرر النبي يؤكد النبي 3 مرات أن تجنب نفسك عن مواطن الفتن حتى تسعد في الدنيا والآخرة، يكررها النبي 3. ليه؟ لأن الفتنة خطافة. احفظ الكلمة دي، الفتنة ايه؟ خطافة. الفتنة بتخطف، الفتنة خطافة، الفتنة تخطف الإنسان. يقول لك أنا بنتي لو حطيتها في وسط 100 راجل ما خافش عليها. لا والله، لو واحد غمزها تقع. لا ده مربيها، ولو مربيها الفتنة خطافة، الفتنة حلوة بتشد، الفتنة حلوة بتشد. عشان كده ابعد عن مواطن الفتن. الفتنة عبارة عن ستارة متغطية قدامك، لو فتحت الستارة هتدخل، ولو دخلت هتقع، ولو وقعت في النار والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الثابت في المسند ورواه الحاكم وغيره بإسناد صحيح الشيخ الألباني، وفيه أن النبي عليه السلام قال: وعلى جنبتي السرات سوران فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة. في الحديث: فإذا أراد العبد أن يفتح بابا أو سترا من هذه الستر قال الواد: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. لو فتحت على نفسك باب فتنة هتقع فيها، هتشدك. هي سجارة في الآخر مخدرات وسجن، هي نظرة في الآخر زنا وبعد عن الله والعياذ بالله، هي استحلال قرش واحد ولا بيضة واحدة في الآخر تسرق بنوك. لو فتحت على نفسك باب فتنة ممكن ما تعرفش تقفله. عشان كده النبي من الأول قالك تجنب الفتن، وأكد النبي 3 مرات على تجنب الفتن. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدلك على طريق الخير ويؤكد عليه 3 مرات كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة وكلهم حافظين الحديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يؤكدها أو يكررها النبي 3 مرات. يعني بقول للصحابة: يا اللي مش لاقين أرض جهاد ونفسكم بالشهادة ومش عارفين، ونفسكم تحاربوا عن أعداء الله ومش لاقين، ونفسكم تنتصروا لدين الله ومش عارفين، أقول لكم على طريق للجهاد بسيط وسهل. هم الثلاثة دول. ويؤكد النبي: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، كأنك مرابط في المعركة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينادي على واحد ينادي 3 مرات، يحذر واحد يحذر 3 مرات، ينذر إنسان ينذره 3 مرات، يستأذن من إنسان يستأذن 3 مرات، كما ثبت في مسند أحمد. أنا أقول لك شوية أحاديث هتستفاد منها في حياتك، هي فيها تكرار النبي 3 مرات بس هتستفيد منها، كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وراه ابن ماجة وابن حبان من حديث أبي سعيد من الصحابة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت على راعي إبل فنادي: يا راعي الإبل يا راعي الإبل يا راعي الإبل. يعني إيه إبل كده بترعى في مكان وانت عاوز تشرب لبن، فعاوز تستأذن من صاحب الإبل فتنادي كم مرة؟ ثلاث مرات يا راعي الإبل يا راعي الإبل يا راعي الإبل ثلاث مرات. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أجابك يعني لو أجابك استأذنه أنا عاوز أشرب لبن من عندك فإذا أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير إفساد. بس إيه بعد مناداة ثلاث مرات. قال أيضا في نفس الحديث قال وإذا أتيت على حائط على بستان يعني بستان كده مزروع نخل ولا مزروع حاجة وإذا أتيت على حائط فنادي يا صاحب الحائط يا صاحب الحائط يا صاحب الحائط. طبعا عشان تروح لبستان ولا جنينة واحد فلاح في كفر مش عارف ايه ولا مينة ايه عشان تستأذن وتقول يا صاحب الحائط ما ينفعش. هقولي المجنون ده حائط ايه حائط يعني المقصود بالحائط ايه يعني ايه يعني البستان كلمة حائط يعني ما يحوط بالزرع. فانت لو قلت صاحب الحائط لا ما ينفعش يبقى المنادى بتاعتك ما تنفعش تقول ايه يا صاحب الارض يا صاحب الزرعة واخد بالك يا حاج فلان لازم تنادي بحاجة تعرف. فإنما أصلا يقول يا صاحب ثلاثا فإذا أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد. لقيت غنم أحلبها أو لقيت زرعة كل منها بدون إفساد وما تلمش وانت خارج لا كل بدون إفساد. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لو واحد لقى في بيته تعبان أو حية غالب الثعابين التي تدخل البيوت شياطين الحيات دي ساكن جواها الشيطان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لك قل لها تخرج ثلاث مرات استعذ بالله من الشيطان الرجيم لو ما خرجتش اقتلها يبقى ده شيطان كافر يقتل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم والترمذي بإسناد الترمذي أيضا صحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لبيوتكم عمارا. أحيانا تلاقي حاجة دخلت جوا بيتك تعبان ولا حية ولا حاجة فحرجوا عليهن ثلاثا يعني تقول لها وحرجوا عليك بالله أن تخرجي وحرجوا عليك بالله أن تخرجي وحرجوا عليك بالله أن تخرجي أو أسألك بالله أن تخرجي أسألك بالله أن تخرجي أسألك بالله أن تخرجي أو تقول له إن كنت مؤمنا فاخرج إن كنت مؤمنا فاخرج إن كنت مؤمنا فاخرج ده للتعبان والحية لأن ساكن فيها شيطان أو جن. قال جن قال النبي عليه الصلاة والسلام فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك يعني بعد ثلاث مرات طلع لك ثاني طلع لك رابع بقى تعمل ايه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه فإنه كافر. فبقى تسمع حديث ده أول مرة يبقى ما تزلش التعبان مرة واحدة لأنه ممكن يؤذيك أو يسلط من أقراني إذا كان جنيا من يؤذيك لا تعمل إيه تحرج عليه أن يخرج ثلاثة. كذلك واحد عطس قدامك تعمل إيه رحمكم الله طبعت الثاني رحمكم الله طبعت الثالث يرحمكم الله زاد على ثلاثة ده عنده برد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن السني وابن نعيم في الحلية أو ابن نعيم في غير الحلية من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني وراه ابن ماجه من حديث سلمة بن أكوع بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم شمت أخاك ثلاثا فما زاد فإنما هي نزلة أو زكام. آخر حاجة للتنبيه أقولها أبشركم بها قبل الأذان قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما في الصحيحين حديث أنس وقد كان معاذ قد ركب وراء النبي على الدابة فقال النبي لمعاذ يا معاذ بن جبل قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال النبي مرة ثانية يا معاذ ابن جبل قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال النبي يا معاذ ابن جبل وهو ركب وراه والنبي سمعه قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو وراه ولازق فيه وعلى الدبة والنبي قاله ثلاث مرات يبقى دي حاجة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتبه إليها معاذ ابن جبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار يعني حاجة عظيمة جدا تعلمها. قال معاذ يا رسول الله أنا أخبر الناس قولهم. قال إذن يتكلوا، هيتكلوا على ذلك. فقال فتركها معاذ لكنه أخبر بها عند موته حتى لا يتأثم. فالمطلوب منا أيها الكرام أن نعيد الكلام ثلاثا ليفهم الناس عنا إذا كان الكلام يحتاج إلى إعادة، إذا كان الكلام في أهمية أو يحتاج إلى إعادة. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام أنه كان يكثر من السلام، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام أنه كان يكثر من السلام، أنه كان اسمع مش يكثر، أنه كان يفشي السلام. يفشي السلام يعني إيه؟ يعني ينشره، لأن الله جل وعلا علمه ذلك وأمره بذلك، كما قال النبي عليه السلام: السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم. تخيل يا أخي النبي عليه السلام كان يعدي على أطفال بيلعبهم يقول السلام عليكم، أنت متخيلة كده؟ تعدي كده على العيال بتلعب في الشارع كورة هم بيلعبوا تقول لهم السلام عليك يا أولاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي كان يعمل كده، وسن لك النبي هديا في السلام، يعني علمك ازاي تسلم لتنال الدرجات العلى في الجنة. عاوزين يا اخوانا دي رسالة مهمة جدا لله، دي ننسى صباح الخير صباح النور وصباح القشطة صباح الهنا الكلام بتاع الناس ده، عاوزين ننسى خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل واحدة من عشرة، السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله يبقى بقيت 20، وبركاته بقيت 30. والله جل وعلا يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. ونقولها مظبوطة، نقولها مظبوطة. يعني بعض الناس يقول إيه؟ السلام عليكم، يخطفها كده. يعني في إخواننا، في بعض إخواننا من أوروبا كان زاروني قالوا لي كده: هو أنتوا ليه هنا بتخطفوا السلام؟ احنا عندنا ما ندخل نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ليه تقولوا السلام عليكم والتاني يرد عليه يقول له ايه سلام ورحمة الله وبركاته؟ لا مش سلام، الرد وعليكم السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد يختصر لك سلام، انما صباح الخير دي انساها تماما. انت عارف اول مرة قيلت صباح الخير قيلت امتى؟ اول واحد قال صباح الخير مين؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت يهود ان النبي قد مات، قال قائلهم: يا صباح الخير. يعني قالوا صباح الخير فين؟ في موت النبي عليه السلام. تمشي انت وراهم؟ السلام المطلوب منك ان تفشيه، أن تفشيه، مش تتكلم بس، لا تفشيه، وتفشيه بطريقة واضحة لا تخطفها. وإذا ردت ترد السلام واضحا، بل ومن بدأك بكلام قبل سلام فلا تجيبه حتى يسلم. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال كما روى ابن النجار من حديث ابن عمر وحسنه الألباني، قال: السلام قبل السؤال. احيانا واحد بيتكلم بالمحمول، اتصل بيه عاوز يسالني، او ما يتصل: يا شيخ عندي سؤال. اقول له: السلام عليكم. ايوه يا شيخ، السلام عليكم. ماشي يا عم الشيخ، عاوز سؤال. يا عم رد السلام وقول السلام عليكم الاول، ما انا مش هرد عليك الا ما تقول السلام عليكم. النبي قال كده. وطبعا بقى الوقت مع الحفاظ على دقائق المحمولات، اول ما يتصل بيتصل واحد صاحبه مستنيع على الطريق، هو مثلا: انت فين؟ انت فين؟ تقول السلام عليكم الاول، مش انت فين؟ اتحس ان هم يعني محافظين على اوقاتهم قوي، لان بفلوس، لان بفلوس. لا، قل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا، ما ينفعش تتكلم قبل ما تسلم. قال النبي عليه الصلاه والسلام: السلام قبل السؤال، فمن بداكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. يعني ما حد يسالني وما سلمش وما ردش عليه ما يزعلش، وما جاوبوش ما يزعلش، لازم يسلم الأول، واللي يبدأ يتكلم قبل السلام برضه مش هرد عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن ماجه، بس أنا مش عاوزين بقى نقفلها كده، أنت قول له يا أخي انصحه يعني، مش تقوم قافل السماعة في وشه، قول له يا أخي قول السلام عليكم، قول السلام عليكم. يعني أحيانا كده وممكن يقولك عليكم السلام، لا قول له قول أنت السلام عليكم، السلام عليكم. يعني بعض الناس مثلا يحلف والنبي، ختم الناس بتاع المصريين والنبي دي يحلف والنبي، فدي تقول له طب قول لا إله إلا الله، يقول لك محمد رسول الله. مش بتحصل دي؟ أنا بقول لك قول لا إله إلا الله، يقول لك محمد رسول الله. في الآخر بقى ما أقول له إيه؟ بقول له وحد وحد الله، وحدوه عشان يقول لا إله إلا الله، لأن هي كفرتها أن يقول لا إله إلا الله. فبرضه اللي يبدأ بالكلام قبل السلام علمه، علمه قول النبي عليه السلام من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. المطلوب منا أيها الكرام إن احنا نفشي السلام، هو ده الإسلام، بل اسمه نصف الإسلام هو إلقاء السلام، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير، أفضل حاجة في الإسلام إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، سلم على كل. يعني مثلا تركب في، قلت لكم حاجة زي كده، راكب انت في سيارة وقفت في إشارة مرور، واحد جنبك عينك وقعت عليه كده، تقول له كده لا انت عينك وقعت عليه، اضحك وقول له السلام عليكم، السلام عليكم. ايه المانع بدل ما تقف بدل ما تكشر كده وبص للجهة الثانية ما تضحك وقول له السلام عليكم، يمكن تكون سبب في هدايتك، يمكن تكون لما تسلم عليه يقول لك طب ده بتوع الدوم بيسلموا هم، امال بيقولوا ما بيسلموش ليه؟ ما احنا ماخوذ عننا كده، ولا بتوع الدول ما بيسلموش الا على زيهم، صح؟ لا ابو داني ده ما بيسلمش على ابو داني زيه، معلش سامحونا. هو واحد غريب قابل واحد غريب في الطريق، غرباء مع بعض تسلموا على بعض، لكن اقول للملتحي سلم على الكل. النبي قال اهو عليه السلام وتقرئ السلام، ده خير الاسلام على من عرف وعلى من لم تعرف، ده كلام النبي، ده فعل النبي عليه السلام. عود نفسك. يبقى الدرس اللي ناخده من افشاء السلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفشي السلام على الاطفال وعلى الرجال وعلى الكبار وعلى الكل، الدرس اللي ناخده ان احنا نفشي السلام للولاد. يعني طول ما انا مش في الشارع كده سلم، سلم واحد معدي قدامك سلم عليه، واحد جاي لك واحد داخل عليك واحد قرب منك سلم على الكل. ده انا مش هخلص، مش تخلص، حسنات مكتوبه، حسنات بتتكتب، انت خسرنا حاجه؟ هو الكلام بالشارع السلام عليكم، بتذكر اسم الله كثيرا، بذكر الله سبحانه وتعالى، وبتطلب الرحمة، تطلب الرحمة لك وله، وبتطلب البركة في حياتك التي افتقدناها في زمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعود نفسك كده في بيتك من غرفة لغرفة السلام عليكم. ابنك هو داخل، مش أول ما يدخل يرمي الشنطة جعان فهي بتعمل كده، لا انت تقول لامه يا ابني قول السلام عليكم او ما تدخل. ليه؟ عشان الشيطان ما يدخلش معاك، الصهيبات معاك على السرير. علم ابنك كده، لو ما قلت السلام عليكم، السلام عليكم داخل، الشيطان يبات معاك على السرير، داخل من اوضه لاوضه من غرفه لغرفه. سلم، لا مش سلم، افشي السلام. الصحابه يا الكرام، الصحابه كانوا اذا مضوا في طريق، عشان تعرف يعني ايه افشي السلام، كانوا اذا مضوا في طريق، طبعا تعلموا الكلام ده منين الصحابة؟ تعلموا الكلام ده منين؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا مضوا في طريق فوجدوا شجرة، هل يعملوا إيه؟ يأخذ أحدهم ذات اليمين وأحدهم ذات اليسار حتى يلتقوا بعد الشجرة ليقول أحدهم للآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بالتعبير بتاعنا بيتلككوا عشان يقول السلام عليكم، عاوزين يقولوا خلاص، لا مش بيتلككهم، لا بيفشوا السلام، بيستغلوا أي فرصة لإفشاء السلام، لأن المحبة لن تنشأ بيننا إلا بإفشاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده، النبي يحلف لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، صح؟ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا، بتسلموا على بعض، أفشوا السلام بينكم. هي دي رسالة للادي، رسالة مهمة، واجب للادي بعد التأدب وعدد الكلام ثلاث مرات والتنبيه وغير ذلك. رسالة مهمة جدا انك تسلم على كل ما تقع عينك عليه، وتستغل اي فرصة للسلام. وانت ماشي مع اخوك لقيت اي عمود انفصل وسلموا على بعض. الصحابة كانوا بيعملوا كده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البيهقي من حديث ابي الدرداء وعسن الالباني. عشان تعرف بقول لك الصحابة تعلموا الكلام ده منين، من النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اصطحب رجلان مسلمان، اثنين مسلمين ماشيين صحبة مع بعض، اثنين مع بعض، فحال بينهما شجر أو حجر أو مدر، حتة طين أو حتة حجر أو حتة أو شجرة، فحال بينهما شجر أو حجر أو مدر، فليسلم أحدهما على الآخر وليتبادل السلام. تماشي شجرة بينك وبين أخوك، تماشي مع بعض، جه هنا وجينا، قل له السلام عليكم وكذا، هو ده يفشي السلام. ما تتكسفش، انشر السلام لتنتشر المحبة وتنتشر البركة وتنتشر الرحمة وينتشر السلام، ويكرمك السلام بالجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمع حديث جميل جدا، حديث أبي مالك الأشعري رواه ابن حبان وغيره: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وفي حديث أبي هريرة عند ابن حبان وأبي نعيم في الحلية وفي المسند: أطب الكلام وأفشى السلام وصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفش السلام. خلي بالك لفظة النبي كلها إفشاء، مش سلم على أخوك، لا، أفش السلام بينكم تحابوا، وفي رواية أفش السلام بينكم تسلموا، وفي رواية أفش السلام بينكم كي تعلوا، ربنا يرفعكم. وما حسدتنا اليهود على شيء ما حسدتنا على شيئين، السلام والتأمين. عشان كده كانوا متغاظين من النبي لما كانوا يدخلوا على النبي يقولوا إيه؟ السلام عليك، متغاظين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ده حسد منهم، لأن ما عندهمش التحية دي. تحية، ودي مهمة جدا برضو، تحية اليهود بالإصبع، عملتها لكم قدامهم، مش دي اللي عارفينها الحركات دي، يعمل صبعه كده أو يعمل له صبعين كده، دي تحية اليهود، تحية اليهود بالإصبع، وتحية النصارى باليد، يوم عملها كده، يعملها كده، وتحية المسلمين بالسلام. يبقى لما تيجي تسلم لا تعمل صبعك كده، نقول لك انت كده، لا ده مش دي بتاعت اليهود، ولا الاثنين عليها بيسموها علامة النصر، لا دي الإصبع دي بتاعت اليهود. طب الإيد بقى كلها كده، دي النصارى، انما المسلمين تحيتهم بالسلام. طيب عشان برضو نكون متنزلين على ارض الواقع، احيانا يبقى واحد في الجهه الثانيه مش واخد بالك منه او مش واخد بالك منه، فبترفع ايدك، لو رفعت يدك سلم حتى تخالف اليهود او النصارى. يبقى لو اضطررت انك ترفع ايدك تعمل ايه؟ تقول سلام عليكم، يبقى انت خالفت اليهود والنصارى، وان كان الاولى ان تسلم، ان تسلم. واولى الناس بمرضات رب الناس وبرفقة سيد الناس صلى الله عليه وسلم، اسمع العبارة ثانية: أولى الناس بمرضات رب الناس وبرفقة سيد الناس في الجنة صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ بالسلام، اللي يبدأ بالسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ده صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبو أمامة وصححه الألباني: إن أولى الناس بالله ورسوله من بدأهم بالسلام. أولى الناس بالله ورسوله من بدأهم بالسلام. قال النبي عليه السلام كما روى الطبراني من حديث هاني ابن يزيد وصححه الألباني: إن موجبات المغفرة، يعني المغفرة واجبة في حقك، إن موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. ربنا يغفر لك ويدخلك الجنة ويرفعك درجات. قال النبي عليه السلام: وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وهذا واجب، واجب أن ترد السلام. والذي علمنا السلام هو السلام سبحانه وتعالى، ربنا علمهن. لما ربنا خلق آدم قال له: اذهب للملائكة فقل لهم السلام عليكم، فردت الملائكة قائلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الله لآدم: إن هذه تحيتك. يبقى مين اللي علمنا السلام؟ الله جل وعلا. فنريد أيها الكرام أن نفشي السلام بيننا. نصيحة للمدرسين، ده بقى تطبيق عملي على إفشاء السلام عشان نبقى زي النبي عليه الصلاة والسلام. مش النبي كان بيسلم على الأطفال؟ مش أول ما يدخل الفصل قيام، جلوس، قيام، يقعد يزن في العيال. لا يا عم، أول ما تدخل علم العيال كده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا رد السلام يا أولاد. نعلم العيال رد السلام، علم كده الأولاد كده. لو أنت ماشي في الشارع، ودي أنا تعلمتها من أحد آبائنا حقيقة يعني، بقول لي ما بلاقي شباب واقفين على النصية ببقى نفسي يذكروا ربنا. بقول ايه؟ هم عدى قال لهم ايه؟ قال لهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف انت كنت سبب، 10 شباب واقفين على النصية ممكن يكون بعث ربنا، خليتهم يذكروا اسم ربنا وخليتهم يعني قربوا ربنا، وخليت ممكن الرحمة تنزل عليهم والبركة تنزل عليهم، ربنا يهديهم فيردوا عليك. 10 شباب كنت سببا في ردهم للسلام، كل واحد خده 30 حسنة وانت خدت زيهم لانك انت الدال على الخير. دائما مجموعة شباب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل على محل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل على مطعم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي في الشارع اي حاجة، تركب تاكسي مشعل يصبر، لا اقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا رايح مشعل، وانا بلاش قصة قول حضرتك انا رايح مشعل. لما كنا بنتكلم عن طيب الكلام، لما كنا بنتكلم عن طيب الكلام، فعاوزين ننشر السلام. سلم على الكل، سلم على الخادم بتاعك وعلى الأستاذ بتاعك، سلم على الشباب اللي بعصوا ربنا، سلم على اللي بيطوع ربنا، سلم على من وقعت عليه عينك، وإلا فأبخل الناس البخيل، أبخل إنسان في الأرض، كما قال النبي عليه السلام: أبخل الناس من بخل بالسلام. والحديث رواه الطبراني من حديث عبد الله بن مغفل، وراه البياقي من حديث أبي هريرة: أبخل الناس من بخل بالسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام. ولا تقل، لا تقل بقى عليك السلام، إنما قل السلام عليكم. لا تقل عليك السلام، إنما قل السلام عليكم، فإن عليك السلام هي تحية الموتى، ولكن قل السلام عليك أو السلام عليكم. فالجنة دار السلام، يدعو الله جل وعلا إليها، إلى دار السلام. والملائكة في الجنة، في الجنة تسلم على من دخل دار السلام بقولهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بل حين تنظر إلى وجه ربك ويطلع الله إلى عباده في الجنة قائلا: سلام عليكم يا أهل الجنة، قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. ربنا يسلم على أهل الجنة، فلا يملك أهل الجنة إلا أن يقولوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بذلك نقول قد استفدنا في الليلة، معلش لسه في لقاء عن كلام النبي، عن طول سكوت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أقول كلمتين خلاص بسرعة، خلاص الذي نقول الذي نكملها. طيب، كان النبي رقم 7 بسرعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل السكوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل السكوت. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ودنه للناس، بيدي ودنه للناس، ولا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا سكت من يريد الكلام. اسمع هذه القصة عشان تعرف أدب النبي في طول السكوت. والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح السيرة. لما أتى عتبة بن ربيعة الذي يلقب بأبي الوليد، لما أتى النبي عليه السلام وقد رأى أو رأت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كثر أتباعه، يحاربوهم ما يرجعوش، يقتلوا فيهم ما يرتدوش، ينتقموا منهم لا يتنازلوا عن دينهم، فذهب أبو الوليد عتبة بن ربيعة إلى النبي عليه الصلاة في مكة وقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يعني أنت أفضل ولا أبوك؟ فسكت رسول الله. ومن اللي أفضل، النبي ولا أبوه؟ النبي أفضل من كل الدنيا، لكن النبي سكت تأدبا. فقال عتبة: يا محمد، شوف خلي بالك من الكلمة، شوفه بيقول له يا محمد وشوف النبي هيرد ازاي. يا محمد، أنت خير أم عبد المطلب؟ جدا. فسكت النبي عليه السلام. قال: يا محمد، أخبرنا ما تريد. شوف طريق كلامه واسمع بقى كلام النبي. يا محمد، أخبرنا ما تريد. ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا وعبت آلهتنا، فماذا تريد؟ يا محمد، إن كان بك المال أعطيناك من أموالنا، وإن كان بك الباءة زوجناك من بناتنا، وإن كان بك السلطان جعلناك سلطانا علينا، فأخبرنا ما تريد. والراجل بك أبو الوليد ده اللي هو عتبة بيتكلم النبي بشدة دي وبيقول يا محمد وبيزعق، والنبي قاعد ساكت. فلما سكت عتبة قال النبي له: أفرغت أبا الوليد بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ النبي ساكت على الزعيق السب والشد والإيذاء والانتهاك، وساكت طويل السكوت. بعد كل ده قالوا إيه؟ أفرغت، أنا مش هتكلم إلا لما تتخلص، كلم براحتك خالص. أفرغت أبا الوليد؟ تخيل النبي عصام بينه وبين عائشة خصومة حصل بين النبي وعائشة، فجاء أبو بكر السيدة النبي عصام بيقول لعائشة: من يحكم بيننا؟ أنت عاوز مين يحكم؟ قالت: أبي. يعني أنت فاكر أن أبوك هيجي يوم يعني يقول لي يقول لك يقول النبي عليه السلام عندي أحسن منها، عندي أحسن منا، أنت إيه يعني؟ يا إما تخلي بالك منها يا إما بلاش. لا لا لا، هيت أبي. جاء أبو بكر قال لها النبي: تقولين أنت أم أقول أنا؟ عشان بقول إيه رأيك؟ تكلمي أنت وأنا قاعد ساكت، أنت قبلي ولا أنا أكلم وتستنيني؟ عشان بقول إيه؟ قالت: بل قل أنت ولا تقل إلا حقا. قلت بس ما تكذبش. تقول النبي: قل ولا تقل إلا حقا. فهم أبو بكر أن يلطمها، أبو بكر هيدتها بالألمين، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إنما جئناك لتحكم لا لتضرب. فالنبي وقف بينهم الاثنين. فخرج أبو بكر فقال النبي لعائشة ويبتسم: رأيتي منعتك من الرجل آنفا؟ شوفي كان زمان ادك ألمين وأنا حميت عنك. فضحكت فانتهت المشكلة. فجاء أبو بكر، رجع بقى أبو بكر وراجع عد عليهم فوجدهما يضحكان. قال: هلا أشركتماني في سلمكم سلمكما كما أشركتماني في حربكما؟ يعني في الفرح مش عارف منسية بينهم مش عارف حاجة زي كده مثلا كده مش تشاركوني؟ فقال النبي: قد فعلنا قد فعلنا. الشاهد النبي سكت ومستعد يسمع عائشة. النبي عليه السلام السيدة عائشة قعدت تحكي له قصة 11 امرأة في حديث أم زرع، قعدت تحكي النبي والنبي قاعد ساكت قاعد ساكت. شوف تخيل النبي عليه السلام قاعد يسمع نسمع لها قصة بلاش، بقول لك ايه دماغك انا فاضي. لا، النبي عليه السلام قاعد يسمع. حتى لو بتقول لك يا اخي زوجتك كلام تافه اسمع يا اخي. ده النبي عليه الصلاه كان يصمت، مع ان النبي حرم او النبي عليه الصلاه نهى عن السمر بعد العشاء، لكن النبي كان بيصمت مع زوجته، كان بيسهر معاها يقعد يسمعها. اديلها ودنك يا اخي، فاسكت كتير اسمع منها كتير. فالنبي عليه الصلاه بيقول لابو الوليد ايه؟ افرغت ابا الوليد؟ ده بيقول يا محمد، والنبي بيقول له ابا الوليد، افرغت ابا الوليد؟ قال: أجل. قال النبي فاسمع إذن. طب اسمعني لو سمحت. قال فقرأ النبي مطلع سورة فصلت حتى وصل إلى قول الله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع عتبة يده على فم النبي عشان النبي يسكت، ثم قال له يا محمد نشدتك الله والرحم أن تسكت، حلفتك بالله وبحق الرحم علي أنك تسكت. فسكت النبي عليه السلام، فولى عتبة إلى بيت ما راحش لقريش، فقالوا صبأ عتبة ده زمانه شكله يتبع محمد، فذهبوا إليه قال يا معشر قريش تعلمون أني من أشعاركم وأفهمكم، لكني ما فهمت من كلام محمد شيئا، عرضت عليه كذا وكذا وما فهمت من كلامه شيئا إلا أنه قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وأنتم تعلمون أن محمدا إذا قال صدق فخشيت أن تنزل الصاعقة عليكم فوضعت يدي على فمي. فإنما عصام يسمع مشرك وبيطول في كلامه وبيسيء في الكلام وبيعلي صوته على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي ساكت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل السكوت. قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بسرعة إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون. يعني إيه كلمة كثير الثرثارون؟ المتشدقون اللي بيتطول على الناس بالكلام، المتفيهقون. قال ومن المتفيهقون؟ قال المتكبرون. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم، ربنا يكره اللي بيتكلم كثير، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. معاذ بن جبل ونبي حدث الحديث قال يا رسول الله وهل يكب الناس في النار على وجههم؟ هل يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجههم إلا حصائد ألسنتهم؟ الواقع في النار، الواقع في النار اللسان كثر كلام، واللي ينجيك إنك تسكت. قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ الحديث ده هو وجعله برضو رسالة للادي، رسالة للادي، فايدة مهمة للادي. قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صمت نجا. والحديث رواه الطبراني، رواه الترمذي والطبراني من حديث عبد الله بن عبد العاص وصححه الألباني من صمت نجا، اللي يسكت يخرج الجنة وينجو، وينجو من النار. قال النبي عليه السلام لعقبة بن عامر كما رأى أبو داود الترمذي والبيهقي لما سأله عقبة يا رسول الله من نجا؟ من صمت نجا؟ إيه النجا؟ قول يا رسول الله من نجا؟ قال النبي عليه السلام أمسك عليك لسانك. هو واحد بيمسك لسانه؟ لا، يعني فعله. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. ثمن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم فيما لا يعنيه وما لا علم له به. النبي ما يتكلمش إلا في اللي عارفه، ما يتكلمش أي حاجة ما يعرفهاش، وما يكلمش حاجة هو ماليش دعوة بيها، لا يتكلم فيما لا يعنيه. ومن أكبر أدلة على ذلك إن صحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ النبي يقول له إيه؟ ما المسؤول عنها؟ دي أعلى من السائل، أنا ما أعرفش. ما يعرفش النبي عليه الصلاة والسلام. يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، أنت تعرف يا؟ قل إنما علمها عند الله. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها؟ أنا ما أعرفش. أنت ما تعرفش تذكر لهم شيء عنها إلا ما أخبرك الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم فيما لا يعنيه، وربما إذا سأل سائل عن شيء لا يعنيه دله النبي على ما يفيده. النبي عليه الصلاة والسلام يجي له الرجل في الخطبة يا رسول الله ماذا الساعة؟ النبي قال له إيه؟ وماذا أعددت لها؟ أنا ما أعرفش الساعة أمتى ولا، بس النبي عليه الصلاة والسلام دله على إيه؟ على يفيده. احرص على ما ينفعك. والله جل وعلا علم إبراهيم ألا يتكلم فيما لا يعنيه. لما جاء قوم لوط، لما جاء العذاب على قوم لوط والملائكة راحوا لسيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم بيجدلهم في قوم لوط، بيكلمهم، فقالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمرك، ما تتكلمش في حاجة ما تخصكش، أعرض عن هذا. قال تعالى سيكونون في قصة أهل الكهف سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم ويكونون خمسة سادسهم كلبهم ويكونون سبعة رجما بالغيب ويكونون سبعة وثمانهم كلبهم كل ربي أعلم بعدتهم ما يعلم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظهر أصلا تتكلم كثير تستفاد إيه يعني إن هم أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة استفدت إيه في أسئلة ملهاش لازمة هو النملة اللي كلمة سيدنا سليمان كان الذكر ولا أنثى استفدت إيه يعني هو سيدنا آدم كان مخلوق بصرة ولا من غير صرة استفدت إيه يعني هو عزيز مصر كان اسمه إيه انت استفدت ايه يعني وربنا قال حاجات واخفى عنا اشياء لانها لا تنفعنا فلا تبحث فيما لا يعنيك قال النبي صلى الله عليه وسلم فانما هلك اهل الكتاب كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم عشان كده اقول لك فصبر جميل تكلمش كتير ولا تتكلم فيما لا يعنيك واصبر وللاسف اكتر حاجة الناس بتتكلم فيها الدين والطب بعد اي جلسة كده افتح موضوع في الدين اللي عارف واللي مش عارف يقول لك وانا سمعت وكان في شيخ قال وسمعت حاجة وينقل عن ناقل عن ناقل عن ناقل وفي الاخر يبقى كله كذابين وتفتح بقى في الطب ولا اسأل مجرب ولا تسأل طبيب قال ده انا كان ابن عمي جاله مغص زي المغص ده وخد ازازة الدواء ازازة الدواء ده هي ربنا شفى بيه اجيبها لك لا لا تتكلم فيما لا يعنيك فلو سكت ما لا يعلم لما حصل الخلاف لما حصل الخلاف فلا تتكلم فيما لا يعنيك بذلك نكون قد تكلمنا عن كلام النبي عليه السلام كان أعذب الناس كلاما يبقى لازم تكون لين في الكلام وطيب في الكلام لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا إياك أن تغلط في الكلام أو تقول كلاما أمام الناس سيئا أو قبيحا أو سبا أو شتما كان النبي أفصح خلق الله حاول تكون كلامك بليغ تتعلمه من النبي عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامه مفصل يعد العاد حاول أن توضح كلامك للناس كان النبي يعيد الكلام ثلاثا للتنبيه أو للتحذير فأفعل كذلك كان النبي يسلم على الجميع حتى الأطفال فلتسلم على الجميع ولتفشي السلام بين الناس كان النبي طويل السكوت فلسانك هو أحوج شيء يحتاج إلى سجن فسجن لسانك تنجو من صمت نجا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم فيما لا يعنيه فلتسكت عما لا تعرف وعما لا يفيدك لتنجو بإذن الله جل وعلا وأسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه لذلك والقادر عليه وبإذن الله تعالى نكتب هذه الرسالة في صفحتين في ملخص لكلام النبي عليه السلام وتوزع عليكم إن شاء الله تعالى في السبت القادم في ملخص لكلام النبي عليه السلام على أن نلتقي السبت القادم بإذن الله تعالى مع هدي آخر لنبينا صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله تعالى بعد العشاء مع درس الفقه في كتاب الحج جزاكم الله خيرا وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين ومعذرة لهذه الإطالة وأقم الصلاة.